السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، كانت خطبة اليوم إجابة على سؤال كثر تناوله منذ مدة طويلة وفي هذه الأيام. سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الناس ويجاب عنه بلا لا أدري. كانت السؤال اللي كتير من الناس بيطرحه وبيتكلم فيه اليومين دول، انه يقول ايه اللي بيحصل ده؟ حد فاهم حاجة؟ انتوا عارفين حاجة؟ الدنيا ماشية على فين؟ والكل اتفق، وانا قلت ان احيانا تلقي الناس للكلام زي ما ربنا وصف في حادثة الافك: اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ربنا لما قال جل جلاله إذ تلقونه بألسنتكم، كأن الناس الكلام بيترمي من لسان للسان، مش من لسان لأذن، ويمر على العقل ويمر على القلب. إذ تلقونه بألسنتكم، ربنا ذكر كأن الناس مش بيتلقوا الكلام بودانهم، لو سمع الكلام وركز فيه ما كانش يقوله، ولكن اللي حصل انه بيتلقاه بلسانه، بينط الكلام على لسانه يقوله على طول. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من هذه الطريقة في الحياة، فقال: ويل لأقماع القول من الناس. ويل للأقماع، القمع، القمع اللي هو بيتصب فيه الشيء واسع من أعلى وضيق من أسفل، قالوا معناها الذي يحدث بكل ما سمع. قالوا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الظاهرة دي منتشرة في هذه الأيام في مجتمعاتنا بطريقة عجيبة، اللي هي تناقل الكلام، تناقل سريع كلامه خلاص، على غير فهم وعلى غير وعي وعلى غير إدراك وعلى غير تفكير، لدرجة أنك تسأل جبت الكلام ده منين؟ قالوا. طبعا أشر ما يكون في موضوع النت، أي حد بيدخل في أي حتة بيكتب أي حاجة وتنتشر وكل الناس تتكلم. إيه مصدر الكلام ده؟ وده معنى كلمتي من زمان وأنا بقول أن النت ده لقيط، يعني لا أبا له، يعني مفيش مصدر أساسي له، مفيش أب، ما تعرفش ده جاي منين ومعمول زي. الشاهد من الكلمات التي تدولت على الألسنة في هذه الأيام وكثرت هذا الكلام. حد فهم حاجة؟ الدين راح على فين؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إلى آخره. هل لأهل الدين نظرة ورؤية لهذا الموضوع؟ مش سياسة، دين، يعني للشرع رؤية للي بيحصل ده؟ والإجابة نعم، بالتأكيد فيه. القضية إيه؟ إن إذا نظرنا نظرة شريعة ونظرة الدين لهذا الموضوع، فينبغي أن تتسم نظرتنا بإسقاط الأدلة على الواقع. إن جبت الكلام ده منين؟ ولا يكون هذا في التعامل في الحياة إلا باستقراء سنن الله الكونية والسنن الربانية التي تسير الكون والحياة. فإن لله جل جلاله سننا كونية في الأرض لا تتخلف. قال الله: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إضافة إلى أن الواقع دائما يتشابه. قال الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الناس هم الناس، والدين هو الدين، والشرع هو الشرع، والقدر هو القدر. فلذلك أردنا النهاردة أن احنا نحاول أن نوجد إجابة على هذا السؤال، إيه اللي بيحصل ده؟ والإجابة الصراع الذي هو سنة الله في الأرض، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين المبادئ والمصالح. هي دي الحقيقة. إذا نظرت كل ده صراع، صراع على دنيا، صراع حقيقي، إن كل واحد عايز مصلحته، كل واحد عايز منفعته، كل واحد عايز هواه وعايز مراده، كل واحد عايز رؤيته لوحده. هو كده صراع حقيقي. ايه قصة الصراع ده عشان نفهم الواقع النهاردة؟ ده نجيب اصلها. اصل قصة الصراع دي ان الله جل جلاله لما خلق سيدنا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر به ابليس فقال: لو سلطت علي لأعصينك، ولو سلطت عليك لأهلكنك. بدأ من هنا الصراع بين الإنسان والشيطان. أمر إبليس بالسجود لسيدنا آدم، رفض أن يسجد حقدا وحسدا. وهذه جزئيات الصراع وأعماله، طريقة عمل الصراع في النفوس، حقد وحسد. لذلك لما أهبط سيدنا آدم إلى الأرض ولاده قابيل وهابيل، بدأ الشيطان في زراعة هذه الأمراض في نفوس بني آدم، لأنه توعد بذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال: ولأمنينهم ولآمرنهم. الشيطان، فبدأ عمله في نفس قابيل. قصة أن سيدنا قابيل وسيدنا هابيل كانوا توأم، يولد بعد مع قابيل توأم، لا سيدنا قابيل يولد مع توأمه بنت، وسيدنا هابيل مع توأمه بنت، فيزوج ابن هذه البطن هذه البنت، يعني يتزوج قابيل أخت هابيل، وهابيل يتزوج أخت قابيل. قابيل قال: لا، انا عايز اختي اللي هي توامي مش عايز التانيه دي. كان هذا في زمن سيدنا ادم شرع. هو يريد غير الشرع، يريد هواه. بدا هنا الصراع بين انصار الشريعه وانصار الهوى الاهواء. من هذه اللحظه قال له طب تعالى نقرب قربان لربنا ونشوف ربنا جل جلاله اللي يتقبل منه فيتزوجها. فقرب قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. اسمع القصة ببساطة واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوف ازاي بقى، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طب انت هتقتلني ليه؟ انا وانت قدمنا وربنا تقبل مني وما تقبلش منك، تقتلني انا ليه؟ بمعنى في ادارة الصراع النهاردة انك تجد انسان ربنا انعم عليه واعطاه نعم واخر لم يعطيه، طب انت بتكرهه وتحقد عليه ليه؟ ده اللي اعطاه ومنعك الله. لذلك هي القضية النهاردة تحتاج لحل هذا الصراع ولحل هذا الإشكال أن يفهم الناس دين الله وسنن الله ليرضوا بقضاء الله وقدره وحكمته في رزقه. لأنه لو مش راضي يبقى هيقوم هذا الصراع على المبدئين الأساسيين الأوليين، الحقد والحسد. والحقد والحسد زي ما قال سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أستطيع أن أرضي كل الناس إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة وليس ذلك بيدي. طبعا يعني أقول لربنا ما تدينيش أعمل إيه؟ هو لا يرضيه إلا الحسد تمني زوال النعمة. شاهد قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سبحان الله، لما أتأمل كلام هابيل لما تأمل الكلام ده، الكلام ده يزجر أي نفس، يأسر أي نفس. لكن اللي حصل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ليه؟ لأن برضو عشان نفهم في إدارة الصراع ان النفوس ساعتها ما بتسمعش. لو سمع اخوه بيقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، يستحييه، يخجله، يقول له لو انت هتقتلني انا عمري ما همد ايدي عليك مهما عملت، اني اخاف الله. بيذكره بالله، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. خوفه، ومع ذلك كل الكلام ده ما خوفه ولا حركه، وإنما زاد طغيانه. النفس الأمارة بالسوء، حين تطغى النفس، حين تستولي النفس على تصور الإنسان، فإنها تدعه لا يسمع ولا يفهم ولا يرى ولا يدرك، وإنما يظل دوما ما في داخله يدور داخله. بقول كده ان كتير من الناس تقعد تتكلم معاه وهو ما بيسمعكش، هو بيفكر في اللي في دماغه والرد عليك بيجايز كلام هيقوله تاني، لكن هو مسمعك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وما يفوتنيش هنا برضو، مش عايز أعدي النقطة دي لأشير إلى رحمة الله الكريم. ربنا كريم جل جلاله، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، كريم كرمه يفوق الآمال، يتخطى الآمال، كرم لا يتصور، سبحان الله الكريم. شاهد إيه يا إخوة؟ إن قتله وشاله على ظهره، ما كانش حد مات قبل كده، وما حدش عارف لما الواحد يموت يعمل إيه. دول أول ولدين، أول إنسان يموت يعمل فيه إيه؟ يعمل بيه إيه؟ فبعث الله غرابا، الله الرحيم يرحم عبده العاصي الآبق. شال أخوه على ظهره وفضل ماشي في الصحراء مش عارف يعمل إيه، عاصي قاتل عاق، ومع ذلك ربنا جل جلاله رحمه من حمل أخيه، فبعث له غرابا يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، إزاي يدفن جثة أخيه. سبحان الله العظيم. أظن في تصورنا البشري مفروض كان ده يتساب شايله لحد ما يموت بيه، لكن ربنا أرحم منا، واعتقدها دي تماما، إن ربنا أرحم بنا منا، أرحم بكل الناس من الناس جل جلاله. الشاهد استمر هذا الصراع بهذه الطريقة دائما من أول القصة دي، قابيل وهابيل إلى الآن هو كده بين أخين، والأخ ده عايز اللي في إيد الأخ ده بس مش أكتر، هي دي صراع على هذه الدنيا. ربنا جل جلاله لما خلق الكون قال سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. جل جلال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، ربنا خلق لينا اللي في الأرض، اللي في الكون، اللي موجود في الحياة، كل الدنيا دي ربنا خلقها لينا. ليه؟ قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى اللي على الأرض ده خلق مش عشان نتمتع بيه، وإنما خلق ابتلاء لكي نستعمله في دخول الجنة، لكي يحسن عملنا. المتعة هناك في الجنة مش في الدنيا. إنما تأخذ هذه الدنيا لتستعين بها على الوصول إلى جنة الآخرة. هذا الذي في الأرض خلق لك لتستعين به، لتدخل به الجنة. الشاهد استغل ما على الأرض لمصلحة الإنسان، لأطماعه، لشهواته، وبدأ هذا الصراع من قديم ومستمر وسيستمر. سنة كونية، سنة كونية. نقول إيه؟ إن الصراع بين الحق والباطل، يتساءل الناس ليه ربنا ما ينصرش الحق؟ تأكد أن الله ينصر الحق، ولن ينتصر إلا الحق في الدنيا والآخرة. قال جل جلاله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قل لي الله، ما احنا شايفينه أحيانا إن الباطل بينتصر. قل لك أنت مش فاهم معنى النصر. قد يكون النصر كده كتير قوي في قضية، مثلا قضية الشعب لما حبسوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب سنتين، كان ده هزيمة ولا نصر؟ انتصار. لما رأى المشركون ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرتد منهم رجل واحد بعد سنتين في الشعب، منع عنهم الطعام والشراب والزواج والتجارة والمعاملات وكل شيء، وخرجوا كما هم، لم يرتد منهم رجل واحد، أسلم كثير من المشركين. يبقى انتصار ده ولا مش انتصار؟ أحيانا تبقى الصورة قدامك هزيمة لكن هي في الحقيقة انتصار. الشاهد أن الحق سينتصر. قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. يعني إيه؟ يعني يمكث في الأرض. قد لا يظهر النصر دلوقتي ابتداء، بمعنى مثاله في قصة أصحاب الأخدود، الغلام لما قال للملك اللي كان بيدعي الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فقتل الغلام، فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. ده انتصار ولا مش انتصار؟ حتى وإن قتلهم جميعا بعد ذلك إلا أنه انتصار، انتصار للعقيدة الصحيحة، ثبات الناس عليها وفهمها. وهذا ما نريده الآن، أن نبث العقيدة الصحيحة وأن نبث الفهم الصحيح للإسلام، أن يفهم الناس الدين. للأسف الشديد إنك بتعاني في أوساط المسلمين من فقدان الفهم، فهم الدين، فهم الإسلام، فهم روح الإسلام لكي يعيش الناس بهذا الدين. السؤال ما زال مطروحا، ليه ربنا ما ينصرش الحق؟ قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة كونية. لما ربنا جل جلاله قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يعني سنة، كذلك بيحصل دايما. ولو يشاء الله لانتصر منهم، الله قادر. كتير قلت ان اليهود مش ليهم رب، واحنا لينا رب تاني، والربين بيتصارعوا ومنتظرين نشوف مين اللي هينتصر. لا، ده ربنا هو ربهم، وهو رب الكون كله ورب الدنيا كلها، واليهود في قبضته كما اننا في قبضته، وهو قادر على ان ينتصر منهم ويهلكهم بكن بدون اسباب، لكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلاء زي اللي حاصل دلوقتي، سميه بقى صراع وسميه ابتلاء. الدوشة والهيصة والتكسير والإشعال الحرائق وكل ده ايه؟ ابتلاء. هتعمل ايه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اهل الحق هيكون موقفهم ايه من اللي بيحصل ده؟ زي ما قلنا كده، اتلقونه بألسنتكم. الناس عمالة تتكلم، والصغير بيتكلم والكبير بيتكلم والعام بيتكلم والجاهل بيتكلم والسياسي بيتكلم والاقتصاد، كل الدنيا بتتكلم النهاردة. لكن ربنا قال لنا ايه في موضوع الكلام الكتير ده؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أذاعوا به، الهيصة والحصلة في الإذاعة، القنوات والتلفزيونات والنت والمولد الحاصل أذاعوا به. لكن لو زي ما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو الناس سكتت وسمعوا لصوت الحق يفهموا القضية وتنتهي القضية، يبان الناس فسطتين، فسط باطل لا حق فيه وفسط حق لا باطل فيه، وتبن لنا الصورة. لكن الاختلاط ده من عدم الفهم ومن كثرة الكلام. قلنا إيه المخرج بعد ما وصفنا القضية على أنها صراع وابتلاء؟ إيه المخرج؟ قلنا المخرج في خمسة أمور. أولها الاعتصام بالله. قلت كده الحل مش في إيد مرسي، الحل بيد الله. فلو أن الأمة اعتصمت بالله، قلت إن الكلام ده موجه لكل واحد، لكل فرد من أفراد الأمة، إن اعتقدت إن أنا المسؤول أمام الله عن إحياء الدين وتثبيت الدين ونصر الدين، أنا لوحدي مسؤولية فردية، اعتصمت بالله على هذا، إن الرخاء بيد الله وإن الأمان بيد الله وإن الهدوء وصلاح الأحوال بيد الله، إذا تعلق قلبي بالله في هذا التوكل والتفويض، ساعتها هيبقى ده جزء كبير من الحل، بل هو الحل كله. وقلت إن لأن كثير من الناس مع شديد الأسف بيدعي، لما بقول له الوقتي اعتصم بالله يقول لي ما أنا معتصم بالله وأنا معتصم بيك. طب إيه الدليل على إنك معتصم بالله؟ قلت لازم إن كل حاجة هنقولها من هنا ورايح منارة أقول لك لو أنت معتصم بالله يبقى أنت شايف كذا، لو شايف كذا يبقى أنت معتصم بالله، ما شفتهاش يبقى أنت معتصمش بالله. المنارة في هذا الاعتصام ألا يوجد في قلبك أي قدر من الهم، هم الدنيا. إذا اعتصمت بالله يبقى مش شايل أي هم للدنيا. هو القتال ده كله على إيه؟ على الدنيا. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. اعتصام بالله، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انت عايز الدنيا، ما تنشغلش بالدنيا، ما تشيلش هم الدنيا، شيل هم الآخرة، شيل هم رضا ربنا، شيل هم إن ربنا ناظر إليك ويرى باطنك، ساعتها تأتيك الدنيا وهي راغمة. هي دي القضية الأولانية. اتنين، لابد من فهم وتحديد العداوات المرصودة. أنا قلت في سياق الخطبة مش عايزين نعيدها كلها، إن الأمم من أجل التمكين بقى في هذا الصراع بتمر بمراحل، مرحلة الظلمات يخرجوا من الظلمات للنور، بعد ما يخرجوا تحصل مرحلة من مراحل التيه، ثم بعد كده مرحلة من مراحل عبور الجسر من الباطل إلى الحق للوصول إلى بوابة التمكين للدين. الأمة النهاردة في حالة العبور على الجسر، في أعداء كتير مش عايزينها تعدي. الأمة على الجسر، على الكوبري، على الأنطرة، عايزة تعدي للناحية التانية. الأمة عايزة تعدي من أيام الباطل والظلم والأذى والسرقة والنهب، عايزة تعدي من المرحلة دي إلى مرحلة الأمان والإيمان والتمكين للدين في القلوب وعلى الأرض وفي الواقع. عشان تعدي الأمة الأنطرة دي في أعداء واقفين على الأنطرة مش عايزينها تعدي. وزي ما قلت كده إن حين تكون على الجسر ليس أمامك إلا خيار واحد، هي حاجة من اتنين، يا هعدي يا هنغرق. في ناس كتير بيحاولوا يخرموا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يكسروا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يغرقوا الأمة يوقعوها من على الجسر. ناس كتير عايزة كده. لذلك لازم أعرف الأعداء ونحدد أعداءنا. أعداءنا مين؟ ربنا عرفنا في القرآن، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنة مين أعداءنا. قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أول عدو ينبغي أن نعرفه الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اثنين المنافقين، قال الله عنهم هم العدو فاحذرهم. ثلاثة الكفار. لذلك لو احنا اعتقدنا العداوات اللي ربنا جل جلاله ذكرها لنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها وهم دول أعدائنا، واتفقنا كمسلمين جميعا على إن دول أعدائنا وإحنا كمسلمين ما ينفعش نتعادى بل نوالي يوالي بعضنا بعضا، القضية يبقى التكاتف ده والتجمع ده قوة تمر بنا لنعبر هذا الجسر. ثم كانت الثالثة بعد معرفة العداوات ترك البغي. البغي ده في نفوس الناس، البغي الظلم، أن يظلم الإنسان أخاه، أن يبغي على أخيه، يعني يدخل ياخد جزء من حقوقه، أنه يطغى على حق الآخر. وأن أخطر ما في قضية البغي أن الله جل جلاله عجل جزاء كل من بغى في الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. بغيكم على أنفسكم اللي هي من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، اللي هي كما تدين تدان. فلذلك الحذر من البغي. الخلاصة قلنا إن حل القضية في النهاية في هذا الصراع إنه لابد من تكتل المسلمين، لا تؤذي مسلما إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تسره فلا تغمه لا تحزنه. يبقى ده تعاملك مع المسلم. الحل في هذه القضية ككل فهم دين الإسلام. التفهيم يأتينا بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في درس السيرة الليلة أن أقتطع حلقة الليلة للكلام عن التفهيم. وهذا أو أنا عندي أربع أجزاء في عايز أتكلم عنهم من المدرسة الربانية. في المدرسة الربانية فضل الله عز وجل يعني ينزل قريبا المنهج أو الكلام عن الأصول فقط. بقول إن منهج المدرسة الربانية بيعتمد مبدأ التزكية، تزكية النفوس. ودايما نحذر من إيه؟ إن كل مهتم بعلم يظن إن العلم ده هو الحل الوحيد، وأنا لا أقول كذلك. يقول كده تجد أهل الحديث هو الحل الوحيد في الحديث, وأهل القرآن هو الحل الوحيد في القرآن, وأهل الفقه هو الحل الوحيد في الفقه, وهكذا. أنا ما بقولش الحل الوحيد في التزكية, أنا بقول الحل الوحيد شمولية الإسلام كله, شمولية الإسلام كله, الإسلام ككل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, خذوا الإسلام كل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه, من كل جوانب الدين لم يترك شيء. وقلنا إن السبب وجود العداوات نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. من سبب وجود العداوات بين المسلمين أنهم نسوا حظا مما ذكروا به, فنسيان جزء من الدين يغري العداوات بين الناس. لكن أنا بتكلم في جزء التزكية, أن هذه المدرسة قائمة على تبني مبدأ التزكية, تزكية النفوس. ونقول أن لو النفوس زكت وقبلت الشرع وقبلت الحق حلت جميع المشاكل. بنقول ان مبدأ التزكية ده بيقوم في البداية في على اربعة اركان: التفهيم, 2 التدرج, التعويض, التفهيم التعويض التدرج المتابعة, التفهيم التعويض التدرج المتابعة. التفهيم, إن غياب الفهم الصحيح لقواعد التزكية في دين الإسلام جعلها في نفوس كثير من الشباب مشكلة وعقدة يصعب حلها. ولذلك قبل الشروع في مشروع التربية التي تؤدي إلى التزكية لابد أن يفهم طالب الربانية كل شيء, يفهم كل عمل ويفهم كل كلمة ويفهم كل تجربة ويفهم كل إشارة. لابد من التفهيم, لازم شيخ يفهمه. وكتير بقول إن كتير من الناس مش فاهم, مشكلته إنه مش فاهم. ومشكلة إنه مش فاهم مشكلة إنه مش فاهم مشكلته الكبيرة انه بيظن انه فاهم. يعني هو مش فاهم وبيظن انه فاهم, فتيجي تفهمه يقولك انا فاهم. وده اللي بيسموه الجهل المركب. سامحونا, معذرة, نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بقول إن الجهل المركب أن يكون جاهلا ولا يعلم أنه جاهل, جاهل ويجهل أنه جاهل. فلذلك بنقول قضية التفهيم أن يستسلم الطالب في البداية للفهم, لتفهيم الشيخ. إحنا محتاجين إن إحنا نفهم دين, نفهم قضية معينة. وهدي مثال دلوقتي بموضوع القرآن. بقول ان الطالب محتاج انه يستسلم للشيخ, ان الشيخ يفهمه الاول دون ان يتدخل الطالب بفكره. اصبر, اصبر على الفهم لحد ما تفهم. لابد بالطبع, ما بقولكش ان خد كلامي مطلق, لا, وانما الفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة, فهم السلفي صحيح اللي هو فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لكن غالبا يحتاج هذا الفهم أن يجلى عنه للطالب. أنا لا أقصد بالتفهيم التعليم أو التلقين, وإنما بالتفهيم أن يفهم المعنى ويتفهم ويتصور حتى كأنه يراه. دي شغل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هو ده الفهم بقى, فكأن رأي عين, ان هو اللي الرسول بيقول عليه كأنه شايفه بعينيه. الرسول فهمه لدرجة انه مش كأنه مش سامع الكلام سماع بس, أو علم تلقي كلام بس، لا كأنه شاف، كان العلم ده بقى حقيقة موجودة. التفهيم له ثلاث أركان، تفهيم العمل نفسه، وتفهيم الثمرة والنتيجة، وتفهيم الأجر الأخروي. يبقى عشان أصلي أنا محتاج أفهمه إزاي أصلي، مش إزاي، إنه يفهم الصلاة. قلت لبعض أولادي كده، أقف قدام المراية وارفع إيدك كده وبص على نفسك، شوف شكلك إيه وانت واقف عامل كده، ها رفع إيدك كده، شكلك إيه، شكل واحد إيه، ها قول أنت مستسلم. رفع إيدين دي عند تكبيرة الإحرام شكل مستسلم مسلم، وبعدين تقول الله أكبر. تفهيم بقى قضية اعتقاد انه يفهم الله أكبر، أكبر من همومه، أكبر من مشاغله، وأكبر من مشاكله، وأكبر من الناس، وأكبر من زوجته، وأكبر من ولاده، وأكبر من شغله، وأكبر من الفلوس، وأكبر من الناس اللي هو خايف منهم، وأكبر من الله أكبر. ما يكفيش هنا بقول في التفهيم بقى ان اقول له الله اكبر، اكبر من ايه؟ اكبر من كل حاجه. لا 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 لا، اذكر تفاصيل، ممكن تفاصيل صغيره عشان تفهم. وانت بتقول الله اكبر بفهم بادراك. وانا صراحه كنت عايز اكلمكم النهارده عن الصلاه، بس هو النهارده خلي الحلقه دي تعدي. طيب انا خلاص هسيب العشر دقائق دول، وعلشان مدني ربنا يكرمه العشر دقايق اللي فاضلين في الحلقة أو فاضل ربع ساعة في الحلقة، هيزيع تعليم الصلاة، الحتة بتاعة تعليم الصلاة يزيعها وتبقى تكملة الفضفضة. لكن أنا من المرة الجاية بإذن الله تعالى عايزين نتكلم في موضوع التفهيم، مش تفهيم الصلاة بس، لا ده تفهيم كل حاجة في الدين، لابد من التفهيم، ان يفهم العمل نفسه، ويفهم الاجر والثواب، ويفهم الثمره والنتيجه. انا عايز اقول النهارده إيه، انت ما بتصليش ليه؟ تاني كلاكت لتاني مره، انت ما بتصليش ليه؟ قول لي انت ما بتصليش ليه؟ الصلاه وحشه؟ تقيلة على قلبك ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ بدأت الظاهرة في هذه الأيام تكتر، في ناس كتير ما بتصليش، ناس بطلت صلاة، ايه السبب؟ عجبني قوي كلام ابن القيم عليه رحمة الله، هو بيقول الصلاة مفتاح كل خير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول ايه؟ الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، منورة للقلب، حافظة للنعم، دافعة للنقم، جالبة للبركة، مبعدة عن الشيطان، مقربة من الرحمن. الصلاة بعد كل ده انت ما بتصليش ليه؟ الصلاة مكفرة للذنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل في صلاته تؤتى بذنوبه فتوضع على عاتقه، فكلما ركع أو سجد خرت عنه ذنوبه. عنده ذنوب تتحط على كتافه، كل ما يركع الذنوب تقع، يسجد الذنوب تقع. تعالوا نتفرج مع بعض على كيف تصلي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.